باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة ناخد الوصية السادسة اللي هي كلمتين صغيرين لا تقتل، وهي جت في إصحاح 20 الآية رقم 13. الله وحده له سلطان على الحياة، عشان كده مش من حق أي إنسان ينهي حياة إنسان آخر. الله وحده له سلطان الحياة والموت، وهو ليه سلطان على الروح، عشان كده الله بيمنع إن الإنسان يقتل. وهتلاحظوا أول خطية قتل حصلت في التاريخ اللي هو قايين لما قتل أخوه هابيل. جه ربنا يكلم قايين قال له ماذا فعل؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني ربنا بنفسه هو اللي بيسأل عن دم القتيل. يعني لو إن في الدول المتحضرة اللي فيها بوليس ونيابة وقضاء، وفي إنسان ارتكب جريمة قتل وزوغ من العدالة ومحدش قدر يوصل له وأخفى معالم الجريمة وقيدت ضد مجهول، هيجيله ربنا ويطالبه ويقول له ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وبعدين قال له فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فيها لتقبل دم أخيك من يدك. أيام آدم لما غلط ربنا قال له ملعون الأرض بسببك، ما قالش لآدم أنت ملعون. يمكن لأن ربنا سبق وبارك آدم ساعة لما قال باركهما وقال لهما أكثرا واثمرا واملأ الأرض، فطالما الله بارك آدم وحواء مش ممكن يرجع ويلعنهم، فقال ملعون الأرض بسببك. أما في قايين قال له ملعون أنت من الأرض، يعني الأرض التي لعنت هتوجه لعنتها لقايين اللي قتل أخوه. وطبعا قال له فيها كمان لا تعود الأرض تعطيك قوتها، يعني على قد ما تزرع هتاخد حصاد قليل. العجيب بقى مش بس ان ربنا بيطالب دم هابيل من قايين، ده قايين نفسه خايف ان حد يقتله. قال له كل من وجدني يقتلني، فربنا قال له حتى انت برضو ازعل لو حد قتلك. خلي بالكم من دي، مش بس هابيل، حتى قايين القاتل. فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده، عشان يحميه. ليه؟ الآية تقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. الله هو الذي ينتقم، ميصحش حد ينتقم لنفسه. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فربنا هو الذي يطالب بالدماء. وفي سفر التكوين صح 9:5 أطلب أنا دمكم لأنفسكم. أطلب أنا، يعني الله يحامي عن القتيل. يمكن لو إنسان اتظلم يتشطر ويدافع عن نفسه، لو واحد اتضرب يتشطر ويدافع عن نفسه ويضرب، لكن واحد يتقتل مين يدافع عنه؟ عشان كده ينبري الله بالدفاع عن الإنسان المقتول، ويقول أطلب أنا دمكم لأنفسكم. يقول من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. الله يبغض القتل لدرجة في عندنا قديس عظيم اللي هو داود النبي اللي هو يقول عنه الكتاب وجدت داود رجلا حسب قلبي وهو الرجل المحبوب عند الله. ومع ذلك لما جه يقول لي رب نفسي أبني ليك بيت كنيسة فقال له إيه؟ قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة فلا تبني بيتا لإسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. ثم مين اللي يبني؟ قال له سليمان ابنك. وانت عارفين سليمان ده كان رجل السلام فعشان كده يليق بيه ان هو يبني بيت للرب. والسيد المسيح في سلسلة الويلات اللي قالها للكتبة والفريسيين في الآخر قال لهم لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. يعني مفيش دم سفك ويروح هدر حتى لو ان الناس على الارض ما عرفوش ينتقموا للدم ربنا مش ممكن يفوت سفك الدم مش ممكن. عشان كده بيحصل احيانا ان واحد قاتل بعد ما يفلت من العقوبة تلاقي ضميره وجعه وتعبان مش عارف ينام ما يستريحش غير لما يروح يسلم نفسه وابليس يقول لهم انا القاتل ريحوني. لكن أخاف تظنوا أن وعظة النهاردة مش ليكم تقول إحنا مالنا ومال القتل ده الواحد فينا يخاف يشوف عصفورة بتدبح فهل إحنا قتلة عشان تدينا وعظة كاملة عن القتل؟ أقول لكم في أنواع من القتل ممكن نغلط فيها واحنا مش واخدين بالنا. يمكن من اول الانواع اللي جايز الناس تقع فيها هي خطية الاجهاض. ان واحدة تحبل وعايزة تموت الجنين دي قتل. من اللحظة التي تكون فيها الجنين لسه عمره يوم في بطن الام مش مفروض انه يموت. اللي مش عايزه تحبل بتاخد حاجات تمنعها من الحق. لكن طالما الجنين اتكون اصبح كائن حي مش من سلطتنا ان احنا نموت. فواحدة تيجي تقول لي طب افرض انا عندي 3-4 عيال ومش محتاجة خلاص امكانياتنا على قدينا مش محتاجة عيال تانيين. فأنا هقول لها على سبيل الهزار بقى موتي واحد من العايشين وخلي اللي في بطنك موجود. تقول لي أموته إزاي؟ أقول لها مش معنى اللي في بطنك هتموتيه واللي بره مش هتموتيه. هي طالما أنت عندك جرأة تموتي الجنين اللي في بطنك يبقى عندك جرأة تقتلي الولد اللي بقى عنده 12 سنة. تقول لي يعني تساوي راس 12 سنة باللي لسه ابن يوم؟ أيوه ده إنسان وده إنسان. ممكن الدكتور يقول ان الجنين اللي في بطن الام جايز يتولد معوق فتيجي تقول الام انزله نقول لها مش من سلطتك بس هيتولد معوق نقول لها معوق معوق هنعمل ايه؟ طب ما ممكن اموته. اقول لكم هل عمركم شفت حد عنده ابن معوق موته؟ وان موته يبقى مظبوط والدولة تسكت له بحجة انه معوق؟ طالما تكون الجنين اي ظروف بقى يتولد ويعيش حياته. اللي مش عايز يبقى حريص من الاول لكن الجنين ده مسؤولية ممنوع انه يتقتل. احيانا يقولوا اصل الجنين خطر على حياه الام فنموت الجنين عشان خاطر الام. طب ليه باي حجه نقول الام اهم من ابنها ولا الابن اهم من امه؟ ايش عرفنا؟ ما جايز الجنين اللي في بطن امه دوت هيتولد والام تموت وبعدين يطلع انسان عظيم. ليه نحرم البشريه من واحد زي؟ هل تعلمون ان البابا شنود والدته توفت وهي بتولده؟ قولوا لي في الدنيا يعني مين اهم منه دلوقتي؟ ليه نحكم على جنين بالقتل قبل ما يبان حياته حتى لو كان ابن يوم؟ لا يجوز قتل الجنين اطلاقا دلوقتي. زي ما بيقولوا في حقوق الانسان عملوا حاجة اسمها حقوق الطفل وعملوا حاجة اسمها حقوق الجنين. من حق الجنين انه يكمل نموه وانه يتولد ميلاد طبيعي ويعيش حياته. من حق الجنين ان امه تمتنع عن التدخين لو كان بتدخن. من حق الجنين ان امه تمتنع عن النرفزة لو كانت بتتنرفز. من حق الجنين انه يتغذى. من حق الجنين اتنفس هواء نقيا. اي حاجة ممكن تضر الجنين وفي الحالة دي يبقى احنا ارتكبنا خطية قتل واحنا مش واخدين بالنا. في مرة واحدة عملت الحكاية دي وراحت لسيدنا البابا عاقبها عقوبة صعبة جدا مش هتصدقوها. قالت له حللني يا سيدنا انا كان في بطني طفل ونزلته. قال لها ليه كده؟ ليه كده؟ ده قتل. قالت له ما تزعلش مني يا سيدنا حللني. عملت ليه كده؟ قالت له عندي اولاد ومش محتاجه. قال لها طب عقوبة ليك ما تتناوليش غير لما تحبالي تاني. ما تتناوليش غير لما تحبالي تاني. عشان ما تبقيش بتعندي ربنا. فالإجهاض ده نوع من القتل. حتى لو كان الإجهاض غير مقصود يعني احنا بنقول اللي هي ناوية تنزل الجنين ده قتل عمد، لكن في طرق تانية تخلي فيه إجهاض جايز يكون غير مقصود ويبقى فيه هنا حد قاتل. جايز ما تكونش الأم، جايز وهي حبلة جوزها إنسان عنيف وشرير وضربها فالجنين مات، يبقى هو قاتل. حتى لو انه لم يعاقب قدام الدولة على انه قاتل، لكن قدام ضميره قدام ربنا هو قاتل. ازاي يضرب واحدة حامل؟ لو ان واحد صدمها في الشارع ووقعها والجنين مات يبقى ده قاتل. لو انها اهملت في صحة نفسها ومتابعة مع الدكتور والتغذية والجنين مات بسبب الإهمال تبقى هي قاتل. طبعا إلا إذا كان مات لأن أي أسباب أخرى طبية ما نحملها الذنب. يعني لما يكون واحدة حبلة ورئيسها في العمل يشغلها 24 ساعة ويشيلها شغل في البيت وما يرحمهاش ونتيجة الإرهاق الشديد والتعب يحصل إجهاض، يبقى هو قاتل. عشان تعرفوا ان القتل مش بس الواحد يمسك مسدس ولا سكين، ممكن واحد يتسبب في القتل دون ان يدري. من ضمن خطايا القتل تعريض الحياة للخطر. بيحصل احيانا ان في بيت قايل للسقوط ويجي قرار إزالة. تستغربوا بقى ان مين اللي يعترض على القرار؟ الناس اللي ساكنين جوه البيت، ويقابلوا اللجنة اللي جاية تعين البيت ويدوها فلوس عشان تكتب اي كلام. طب ما البيت هيقع. يقول طب احنا هنقعد في الشارع. طب يعني انت تقعد في الشارع ولا تموت؟ مش انت هتموت لوحدك، انت هتموت العيلة كلها. مش عارف الناس بتفكر ازاي. السكنة في بيوت آيلة للسقوط وعدم أخذ الاحتياطات الواجبة، يبقى أنت بتعرض نفسك والآخرين للقتل. أحيانا يركبوا في العربيات ولا في السفن أعداد ضخمة جدا أكثر من العدد المقرر، وتلاقي مركب ماشية في النيل محملة بناس وشكلها كده هتغرق، ولا عبارة في البحر الأحمر ولا غيره وتلاقيها غرقت وناس ماتت لأنها كان شايلة أكثر من الحمولة بتاعتها. طب ده اللي عمل كده قاتل. السباحة في أماكن خطرة، احنا عندنا بيوت مصايف في بوتلات كتير والمنطقة دي غريق، ونقعد نقول للمؤتمرات محدش ينزل البحر، وتلاقي الواحد عينيه مزغللة عايز ينزل البحر. يا ابني ده اللي بينزل ما بيطلعش. يقول لك ما تخافش علي انا بعرف اعوم، وبعدين ينزل ما يطلعش. يبقى هو كأنه في حكم المنتحر لان تنبه عليه 60 مرة ممنوع الاقتراب من البحر لانه خطر. واحيانا البحار يبقى فيها نوع من الموجة الشديدة ورافعين راية سودة، واقف حرس يمنع الناس من النزول، واحد يفلت منهم عايز ينزل كأنه بينزل لموته. حتى لو لم يمت فهو يدان أمام الله كقاتل لأنه عرض نفسه للخطر بلا داعي. مش الحياة دي غالية علينا ولازم نحافظ على نفسنا؟ واحد بيعدي في أماكن فيها العربيات ماشية بسرعة ويعرض نفسه للخطر ويجيب مشاكل للناس. الحياة غالية. ناس في الأفراح يضربوا نار، وتلاقي الفرح اتقلب جنازة لأن حصل حد اتعور ولا حد مات، دي برضو خطية قتل. هناك رياضات صعبة خطيرة، تسلق الجبال ولا مصارعة السيران ولا المبارزة، حاجات تبقى صعبة الواحد يعني جسمه يقشعر لما يشوف منظر زي كده. أنا مش فاهم الناس دي يتعرض نفسها للقتل والموت إزاي. كل دي حاجات مش مظبوط، تعريض الحياة للخطر شيء مش مظبوط. عشان كده الناس اللي بيحترموا حياة الإنسان تلاقي أي وظيفة فيها تعريض للخطر يعملوا لها تأمينات كثيرة جدا، ازاي يلبس ملابس خاصة وازاي يمنعه عن المخاطر وازاي يأمنه المكان، واذا كان مثلا بيدهن واجهات بيت ازاي تبقى الحاجة السقالة الواقف عليها دي لازم تكون متأمنة مظبوط لألا يقع. ناس تحترم حياة الانسان، لكن واحد احيانا بيشوف مناظر غريبة، واحد متشعلق في حبل علشان يدهن حاجة أو يرسم أو يعمل. لابد الحاجات دي نراعي فيها أن الإنسان تبقى حياته في أمان، وإلا تيجي الآية بتاعت لتقتل فوق الدم. من ضمن أنواع القتل الحروب. العسكري اللي بيحارب معلهوش مسؤولية حتى لو قتل، لكن مين اللي عليه المسؤولية؟ اللي أخذ قرار الحرب هو اللي مسؤول عن كل النفوس اللي ضاعت. خصوصا بقى لما تكون الحروب دي اعتداء على الآخرين أو نوع من الترويع، يعني واحد بيخوف الناس بالحرب، استعراض القوة. عشان كده حتى الدول عملوا تنظيم للحروب، يعني قال لك أسوأ الظروف لما يكون في حرب على الأقل ممنوع كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات كتير ممنوع، أنواع من الأسلحة وأماكن ممنوع تضرب، يعني مش ممكن يضربوا مستشفى ولا مدرسة ولا يضربوا كوبري ولا يوقعوا حاجة أساسية للحياة. ولما بيعملوا كده بيتحكموا على إنهم مجرمين حرب. حرب قرار غير ذكي، دايما الحرب قرار غير ذكي. نشكر الله أنتم مش بتعملوا حروب ولا هتعملوا إجهاض ولا تعرضوا حياتكم للخطر. تقولوا برضو احنا كده لغاية دلوقتي بعيد عن ايه مجال الوصية دي. طيب احيانا الواحد من كتر الغيظ يقعد يسرح ان فلان ده يا ريت يموت، يا ريتنا موته، لو طلت زمارة زوره كنت قبضت فيها. سرحان، وفي السرحان ده الدم يفور، والواحد يتخيل ان عدوه دوت مات فينشرح. دي خطية. مش احنا عندنا خطايا بالفكر وخطايا بالقول وخطايا بالفعل؟ مش احنا في اخر صلاة النوم بنقول ان كان بالقول او بالفكر او بالفعل او بجميع الحواس؟ فدي هتدخل تحت القتل بالفكر. صحيح اللي قدامك ما تأذاش ومحدش هيقدر يلومك ولا يقدمك للمحاكمة، لكن امام ضميرك وامام الله انت كأنك قتلت. احيانا بعض الناس يدانوا امام الله لانهم حرضوا على القتل، هو كأنه بريء لكن هو حرض على القتل. واحيانا الله يدين الانسان لانه تمنى موت عدوه، او لانه شمت في موت عدوه. ده عندنا آية بتقول كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، يعني البغضة نفسها كأنها قتل. وهناك نوع من القتل المعنوي، يعني واحد لم نمسه بسكينة ولا بمسدس لكن قتلناه بالتشهير وبإشاعة أمور سيئة عنه كاذبة أو صادقة، تحطيمه والإهانة والذل، كل دي حاجات بتموت الناس هم أحياء. يعني يمكن اللي تقتل أهو تقتل مرة واحدة، لكن اللي بيتذل واللي بيتهان واللي بيتظلم واللي بيتشهر بيه واللي سمعته بقت وحشة في وسط الناس بسبب الإشاعات، ده بيتقتل كل يوم. واحيانا واحد يتقتل بالتهكم، نتريق عليه، ودي منتشره قوي. تلاقي مجموعه شباب يمسكوا واحد يسهروا عليه طول الليل، التهكم. وممكن واحد نقتله ان احنا نغيظه، وممكن واحد يقتل بالظلم او بالاساوه، منها ان هو نفسيا اتحطم، ومنها ممكن يصاب بأمراض والأمراض دي تجيب أجله وانت قاعد تقول ما عملنا لهش حاجة، لكن في الحقيقة ان انت سببت له أمراض نفسية وعصبية وفي دورة الدم وجاله ضغط والضغط ارتفع حصل له مشاكل وانت السبب. ربنا يحاكم الإنسان على انه قاتل لانه تعب اخواته. من ضمن خطية القتل ظلم الأجير. بصوا معلمنا يعقوب يقول هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوس منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. لما يكون عندك حد بيشتغل وتبخس أجرته أو ما تدلوش أو تظلمه، قد يموت من الجوع أو من سوء التغذية أو من الغيظ أو من القهر. لما يكون واحد ظالم ومفتري ويمنع عن الموظف العلاوة أو الترقية بدون وجه حق يحسب أمام الله كقاتل نفس، لأن النفوس دي بتتعب. الواحد لما يلاقي زميله بيترقى وانا بترقاش بدون سبب، او واحد بياخد فلوس وانا باخدش بدون سبب، ده اعتبر على طول قدام ربنا كانه قتل. عشان كده في سفر اللاويين يقول لا تغصب قريبك، يعني ما تاخدش حقه بالغصب، ولا تسلب ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. خلص الشغل تدير فلوسه، ما تخليهوش يرجع يدي عليك وينام جعان. وفي سفر التثنية يقول لا تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا من إخواتك أو من الغرباء، في يومه تعطيه أجرته، ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير وإليها حامل نفسه. يعني هو خرج النهاردة اشتغل على أمل يأكل عياله، تيجي آخر النهار تديله حاجة غير اللي اتفقت عليها، يبقى أنت ظلمته كأنك قاتل نفس. يقول لك لألا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطيئة. الواحد يتعجب ان احيانا يجي حد يلتمس معونة من الكنيسة، فنقول له طب ليه ما تشتغلش؟ يقول بشتغل. تشتغل فين؟ الحتة الفلانية. طب ما تشتغل حاجة تانية. يقول اشتغل حاجة تانية ازاي لما انا بخرج الساعة 7 الصبح ارجع 7 بالليل؟ طب بتاخد كام؟ تلاقي مبالغ زهيدة. طب الناس اللي شغلوه دول واخدوا قوته ضميرهم عامل ايه وهم بيدوله مبالغ مش مكفياه؟ هو ما قصرش، هو شغال. كل دي كأنها قتل للنفس. من ضمن خطية القتل الامتناع عن إغاثة الناس التعبانين اللي بيموتوا. في آية خطيرة جدا في سفر الأمثال تقول من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. لما يكون المسكين بيصرخ واحنا ما يهمناش، يبقى ده نوع من الظلم اللي يؤدي الى القتل. عشان كده الكتاب يقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. يعني الواحد يخاف ان يكون قتل ناس وهو مش دريان. عشان كده بيقول في المزمور نجيني من الدماء يا الله إله خلاص. الواحد يقول أنا مالي ومال الدماء ده، أنا عمري ما مسكت في إيدي حتى أصطاف ولا مشرط. لا، ممكن تسفك الدماء وانت مش واخد بالك. ده من ضمن الكلام كلام زي السكينة. المزمور يقول أنعم من الزبدة فمه وقلبه قط تالي ألين من الزيت كلمات وهي سيوف مسلولة. تجرح بها الناس. وفي سفر أرميا يقول لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش. يعني ممكن واحد ما يقتلش بالرصاص ولا بالسكينة، لكن يقتل بالكلام القاسي والردود الناشفة وردود الجارحة، ويتعامل مع الناس بالكبرياء وبإحساس إن هو أحسن منهم. حاجة عجيبة إن في إنسان يقتل الناس بلسانه. وزي ما قلت لكم من شوية إن يقتل بالسيف أهو القتيل مات واستريح، لكن اللي يقتل باللسان بيخلي قدامه واحد بيبكي ليلا ونهارا من الكلام القاسي الجارح الناشف اللي فيه تهكم وفيه احتقار وفيه إذلال وفيه مهانة. وجايز اللي انت بتعمل فيه كده لا حول له ولا قوة، وجايز مش عارف يرد، وجايز يرجع يبكي طول الليل وربنا يشوف ويسجل عنده يقول انت قتلته. عشان كده من ضمن الثمار الروح القدس اللطف. يقول لك محبة فرح سلام طول أناه لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. اللطف ده معناها إن الواحد ما يقولش كلمة شديدة. مش الشطارة إني أضايق اللي قدامي بالكلام، الشطارة إن أخلي كل واحد يخرج من عندي فرحان حتى لو كان غلطان، يخرج فرحان. تخيل لما يقول كلماته سيوف مسلولة، مسلولة دي يعني جاهزة، تلاقي ما بيفوتش كلمة، تقول له حاجة يديك طعنة، ترد عليه طعنك اللي وراها، ولسانه ما بيفكرش، على طول جاهز بالردود، وكلها طاعنة. طب ما النفسية دي تستحمل ايه ولا ايه؟ ليه الناس تخرج من عندك تبكي امام الله ويقول له يا رب انظر وانتقم، وبعدين انت تدخل بقى تصلي بعد ما عملت كده فرحان او بشبابك ان الواحد عرف يهزأ الناس ويتعبها ويوقفها عند حدها، تقف تقول له يا رب، يقول لك انا مش هديك ودن، الناس بتصرخ من اجلك سابق. من ضمن القتل الفريسية والتفسير الحرفية اللي بيها بنعقد الناس ونبعدهم عن ربنا، وعشان كده الكتاب يقول الحرف يقتل، جت في القتل اهي، الحرف يقتل. شماس مبتدئ غلبان لسه بيقول وغلط في النطق ولا غلط في الهزة، واحد برق له وقال له ما تقولش تاني وما اسمعش صوتك واخرج بره، قتله، حكم عليه بالاعدام. بعد 10-12 سنة قبله ما بتجيش الكنيسة ليه؟ يقول لا بلا كنايس بلا بتوع كنايس، انا وانا كنت صغير عملوا فيا وسوا، قتل. لان الحرف يقتل. الله لن يسألنا في اليوم الاخير عن النطق السليم ولا الهزة الكاملة، لكن هيسألنا عن الناس اللي احنا تعبناها وطردناها وزعلناها ولم نرعاها. ايضا الكتاب المقدس بيعلن عن نوع من القتل بالمسؤولية. يعني مثلا يقول ايه؟ لو في طور نطاح، طور بينطح، وصاحبه عارف كده وما ربطهوش ونطح انسان موته، يقول لك الطور ده يتذبح وصاحب الطور يقتل لانه تسبب في موت انسان. نفس الكلام يتقال دلوقتي عند حد مربي كلب مسعور ولا كلب متوحش، هو فرحان ان الكلب عمال يهوهو مخوف الجيران، وبعدين سيبه نهش واحد موته ولا عوره، يبقى اسمه القتل بالمسؤولية. وأيضا ينبه الكتاب المقدس عن واحد حفر بير ومغطهوش، أو واحد عنده سطوح ما صورهوش. في آيات كتير عن الكلام ده. أو نقدر في عصرنا الحديث مقاول أو مهندس غشاش علشان ياخد فلوس كتير ما يتحطش مونة وما يحطش حديد مسلح، يبني حاجات مغشوشة وتلاقي العمارة وقعت موتت ناس وهو المسؤول. عشان كده حتى الدولة تحكم. ده ممكن يجيبوا واحد يكون أنهى بناء العمارة دي من 10 سنين ولما وقعت يجيبوه، يقول ده أنا مخلصها من 10 سنين، نقول له إذا كان في عمارات بقالها 200 سنة وشغال. هو مسؤول. أو واحد يأجر عربية ويكون تالفة واللي بيأجرها له ما يقولوش إن فيها عيوب، افرض ما فيهاش فرامل، افرض فيها حاجة تخليه وهو بيسوق مش عارف يتحكم فيها، إذا كان هو مات ولا موت حد، في واحد تاني مسؤول مسؤولية غير مباشرة تسبب في الكوارث دي. أو واحد مشغل معاه سواق عارف إنه متهور أو إنه من نوع اللي بيشرب خمور أو مخدرات، وسايبه يسوق له أوتوبيس ولا يسوق له عربية نقل ولا يسوق عربية ملاك وخبط في الناس ويموت الناس. طب لما انت عارف ان هو ما ينفعش ليه تشغل الشغلانه دي؟ أو إنسان بيسوء ويخالف قواعد المرور قاتل نفس. أو أنتوا نفسكم لما بتيجوا تعدوا الشارع ممكن واحد يعدي غلط يتسبب في برجلة المرور كله ويخلي الناس تخبط في بعضيها. لازم أخد بالي أن دي نفوس وأرواح. أو في إنسان يعتبر قاتل نفس لأنه لم يؤدب ابنه والابن طلع من نوع اللي هو بيعور زملاته ويعرض حياتهم للخطر، أو من نوع اللي بيجرجر زملاته للمخدرات، أو من نوع برضه اللي يشرب مخدرات ويسوق عربيات، وجايز هو قتل ويبقى هو قاتل مباشر، يعني يتحاكم على انه قاتل، لكن انت عشان ما ربتوش ربنا يحاكمك انت كمان قتل بالمسؤولية. احيانا الواحد يعتبر قاتل امام الله لو جايب في البيت او في مصنع او في غيره اجهزة خطيرة وما عملش احتياطات امنية تحمي الناس، حاجة بتكهرب او حاجة بتسبب اشعاع، او واحد ركب انبوبة بتجاز وما زبطهاش والناس اتخنقت وماتت، ما دي كلها قتل. عشان كده الواحد لازم يكون حريص ويتمن. ده احيانا بعد عنكم ممكن انبوبة بتجاز تسرب في البيت كله ويكون الشبابيك مقفلة والناس برة، مجرد يرجعوا يولعوا كبس النور الشرارة بتاعت كبس النور ممكن تعمل حريقة في البيت كله، وحريقة دي ممكن تضر الناس اللي دخلوا فتحوا وتضر بقية السكان وتضر العمارة وتوقعها، متعرفش ايه نتائجها ايه حدودها. عشان كده الواحد لازم يكون حريص ودقيق وياخد باله من كل تصرف عشان ما يأذيش حد. في سفر التثنية يقول إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. هناك أيضا نوع من القتل الروحي زي مثلا أصحاب الهرطقة، واحد في الكنيسة وبيتناول وبتاع ربنا وكويس وجي واحد يغويه انه هو يبعد عن التناول ويقول له يا عم دي خرافات، كهنوت ايه وابونا ايه واعتراف ايه وصيام ايه والدس ايه وتناول ايه، الحاجات دي جبتوها من فين؟ قتله. تقول له يا ابني انت مش كنت زمان بتيجي؟ يقول لا ده انا كنت في عمى ودلوقتي نورت، كل اللي انتوا بتعملوه ده خرافات. اتقتل. الهراطقة والمبتدعون قاتلوا نفوس، يعني يمكن القاتل بيقتل واحد لكن الهرطوق يقتل شعب. أيضا من ضمن القتل عدم الرعاية، سواء أباء كهنة أو خدام أو أباء وأمهات في البيوت، لا يتمم رعاية الشعب كما ينبغي، وتلاقي واحد بعد محدش سأل فيه. اللي بعد ده عامل زي المريض ما سألناش فيه مات. عشان كده هناك عبارة خطيرة تتقال للرعاة إن الله يطلب دم الرعية من إيدك. ومن ضمن القتل الروحي القدوة السيئة، أنت أب أو مدرس أو إنسان كبير وناس تتعلم منك وتقلدك. احيانا الصغيرين يعتبروا اللي احنا بنعمله هو ده الطبيعي، فاذا عملنا حاجه غلط يلقطوها مننا ويبقى اعثرناها. الايه تقول من اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير لها ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لبجه البحر. ويقول ويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. عشان كده معاكم حق تصلوا تقولوا نجيني من الدماء يا الله إله خلاص. انت عارف لما تقول نجيني من الدماء يحصل ايه؟ تلاقي حد جاء لك يا عم فلان او يا ماما او يا خالت يا طنط، انا في يوم من الايام تعبت منك وعصرت فيك، بس انا حسيت دلوقتي ان انا كنت غلطان في تقدير الموقف فسامحني. تقول له طب انا ما دريتش بالموضوع ده، يقول ما انا ما بينتش. اقول في ضميري طب يا رب ده يمكن في عشرات الناس تعبانين مني وده الوحيد الجريء اللي جه قال لي نجيني من الدماء يا الله اله خلاص. لان يا ما نعمل حاجات واحنا مش واخدين بالنا وناس بسببها يعصروا ويتعبوا وما يجوش يعاتبونا، ما اللي بيجي يعاتب ده كويس. جايز مع العتاب الواحد ينتبه لنفسه ما يغلطش تاني، او جايز مع العتاب الواحد يعتذر فيبرد نفسية اللي تعبان، او جايز مع العتاب الواحد يشرح الموقف كان ايه فيتفسر صح واللي كان معصر يستريح. لكن المشكلة مش في اللي بيعاتب، المشكلة في اللي يعصر ويبعد وياخد موقف وما يتكلمش. وجايز يجي ربنا يسألني عنه اقول لي رب ولا واخد بالي ولا عارف حاجة عن الموضوع ده، يقول بس هو اعصر بسببك. ربنا ينقذنا من الاعصار. من ضمن القتل الروحي الحرم الظالم. نشكر الله دلوقتي الاباء الكهنة واخدين بالهم قوي، محدش فينا يقول لحل ولا بركة على الفضل المليان. فضل مليان كده على طول في بقه لحل ولا بركة لحل ولا بركة. هو الله ادانا الحل عشان نقول لحل ولا عشان ندي الحل؟ وادانا البركة عشان ما فيش بركة ولا عشان ندي البركة؟ ده الكاهن يبقى فمه سريع للبركة وفمه سريع للحل. حتى لما حد يغلط اقول له يا ابني الله يحلك ابعد عن الموضوع دوت، عليك بركة يا ابني بلاش كده، مش قول لحل ولا بركة. قانون الكنيسة بيقول ان الربط الظالم يرجع على راس الكاهن اللي عمل كده. فمن ضمن الحاجات اللي تقتل الناس الحرم الظالم، واحد يحرموه التناول وهو غلبان مش قاصد، او يحرموه الخدمة فيتعب. الحرم الظالم من ضمن القتل الروحي عدم المعرفة. يقول لك هلك شعب من ايه؟ عدم المعرفة. فلما يكون في كنيسة لا في درس كتاب ولا في وعظ ولا في تعليم ولا في شرح لاهوت ولا في شرح طقس الكنيسة، والناس قاعدة مش عارفة حاجة وتهلك، طب الكنيسة دي مسؤولة، والكهنة والأسقف والخدام يطالبوا أمام الله كقاتلي نفس ونفوس مش نفس. يقول لهم هلك شعب من عدم المعرفة، ما تعبتوش ليه في تعليم الناس. أحيانا القتل الروحي نتيجة تحطيم المبادئ والمثاليات. يعني مثلا ولد طالع، دايما الشباب الصغيرين بيبقوا حساسين جدا للمثالية، حساس، ولذلك أشطر ناس يعترفوا هما الولاد والبنات في سن المراهقة. دايما يحس انه غلط وجاي جري على ابونا يعترف. لما بنكبر الظاهر ايه ضميرنا بيتأسى شوية. فهو دايما الشباب الصغيرين يتوقعوا المثالية في بابا وماما والمدرس وابونا والخادم. فلما يجي يلاقي مفيش لا مثالية ولا في مبادئ هو نفسه بيتدمر. شايف ان بابا قال له كلمة وطلعت كذب، يقول بابا وبيكذب عليا. طب يا ابني ما قالش حاجة وكنا بنغلط، يقول لا بس ده بابا، ويكذب عليا ويقول لي معلومة تطلع غلط. نقول له ما جايز ما كانش واخد باله، لا ده هو عارف، هو عارف وقال لي عكس الموضوع بالظبط. يتدمر ويبقى التدمير اكتر لما يكون ده كمان ابونا في الكنيسة ولا سيدنا لحد بتوع الكنيسة، شيء محطم. اسمه القتل الروحي. عشان كده الكتاب يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. علمينا أننا نأخذ دينونة أعظم. طالما حطيت نفسك في الموقع بتاع القائد والمعلم لازم تكون قد دية تصرف، تقوله نجيني من الدماء يا الله إلى خلاص. أقول له يا رب أنا في ذاتي ممكن أغلط، أستر علي عشان خاطر شعبك، ما تخليش الناس تشوف أخطائي فيتعبوا ويعصروا، وبقى أنا مش بس غلطت ده أنا كمان قتلت، وتبقى الخطية مضاعفة. عشان كده نصرخ ونقول يا رب نجينا من الدماء. في أشياء كثيرة نعصر جميعنا، عشان كده لازم نصرخ ونطلب الستر، ولما يستر نقول له أنك سترتنا وأعنتنا. من ضمن أنواع القتل المتعب جدا الانتحار. مشكلة الانتحار إنها خطية لا يعقبها توبة، يعني يمكن اللي قتل غيره وقبض عليه وحطوه في السجن ضميره تعبه ووجعه واعترف وتاب وندم وقال يا ريتني ما كنت عملت كده، وقدم توبة كويسة، وهم بيعلقوا له حبل المشنقة كان بيصلي يقول له يا رب اقبل روحي ويدخل السماء برغم انه قاتل لانه تاب. لكن قولوا للمنتحر ده يلحق يتوب امتى؟ والمنتحر معناها انسان يائس من رحمة الله ولا يثق في عدالة الله، الدنيا ضغطت عليه وهو شايف ان ربنا ساكت، فمش يقول مثلا مصيرها تنتهي وربنا لابد هيخلص الموضوع دوت، يقول لا في اله ولا في حاجة مخلص على نفسه. الانتحار اللي هو ساعة ما الواحد بينتحر بيموت الكنيسة مش بتصلي عليه، يعني واحد ضرب نفسه بالرصاص ولا رمى نفسه من فوق ومات مش بنصلي عليه، وإن صلوا عليه بيبقى بس مجاملة للعيلة عشان ما يبقاش الكارثة كارثتين، لكن احنا عارفين ان الصلاة دي ملهاش معنى، ده واحد مات في خطيته، الصح انه متصلاش عليه يعني. بس انا بقول كده ليه؟ لان جايز تعرفوا ان حد انتحر وكنيسة صلت، بيبقى احيانا الناس مجروحين ومحروقين وملسوعين، ونيجي احنا كمان نقول لهم مش هنصلي بتبقى بنحط على النار بنزين، فبنقول هاتوا هاتوا نصلي، يعني هي مش هيحصل حاجة. لكن اذا حصل ان واحد انتحر وما بين محاولته للانتحار والموت كان في فترة، يعني اخذ برشام وبعدين بدأ يتآية ولا يغمى عليه ولا بتاعه، وفين لما مات بعدها بثلاث اربع ساعات، بنقول جايز ما بين الانتحار والموت ندم، فبنصلي عليه على امل انه يكون ندم وربنا يقبل توبته. حاجة تانية لما يكون واحد مريض عقلي او مريض نفسي ودخل في نوبة اكتئاب شديدة خليته ينتحر، الكنيسة بتعتبره مش في وعيه، مش في وعيه، عشان كده بنصلي عليه وربنا في الاخر بيحكم. لكن انا عايز انبهكم لنوع اخر من الانتحار غير ان الواحد ياخد حاجة فيها سم ولا يضرب نفسه بالنار ولا يحرق نفسه ولا يرمي نفسه من فوق. في نوع من الانتحار التدريجي، ان واحد يهمل صحته، نقول له يا اخي فلان ليه مش بتتخد بالك من نفسك، يقول لك يا عم بلا بتاع بقى انا خلاص عايز اموت، ما تروح لدكتور ولا دكتور ولا بتاع. مادام اهمل في صحته معناها بينتحر. واحد عنده السكر والدكتور يقول له ما تاكلش حاجة فيها سكريات ولا دهون، وعمال ياكل تورتة وجاتوه وبسبوسة، يا ابني دي هيقتلك، يقول لك محدش واخد منها حاجة. طب ما ده انتحار عدم عقل. خلي بالكم لان في ناس كتير فينا عارفين ان الاكل ده يضره وياخد منه. تخيلوا ان واحد ممكن يغافل ولاده ويفتح التلاجة ياكل الحاجة المخصوص اللي هتضره، ده ايه ده؟ مش الواحد لازم يراعي نفسه ويراعي صحته؟ ده نوع من الانتحار التدريجي، اهمال الصحة، اهمال نوعية الاكل، تعليمات الطبيب يقول لك بلاش السجاير ولسه بيشرب سجاير، بلاش تاخد ملح كتير وبيحط لسه ملح وبياكل مخلل. ده احيانا بعض الزوجات تاخد الحاجة من قدام جوزها بالعافية ويزعق فيها وتقول له ده هيضرك ده هيقتلك، لأنه ما لكيش دعوة بيه. طب ما انت كده بتنتحر. النهم والأكل الكتير نوع من الانتحار. أدينا دخلنا في الصيام، مفروض ان الصيام يكون بالحكمة. لا الواحد يأس على نفسه في الصيام بحجة النسك فيضر جسده، ولا الواحد هو صايم اسمه صايم لكن الميدة فيها أنواع كثيرة من الأكل ويأكل بنهم من الأكل الصيامي وحاجات بتضر ويأكل منها ويقول لك عشان الصيام. ثم أنت ضريت نفسك. هناك عادات رديئة تصيب الإنسان بالأمراض وتنهي عمره بأنتحر، زي التدخين والخمر والمخدرات والنجاسة وخطايا الجسد. هناك نوع من الانتحار ان الواحد ينهك نفسه في الشغل وما يديش نفسه راحة. تلاقي واحد وهو شغال في عز شغله يجيله أزمة قلبية ويقع ميت وما استفادش حاجة. لابد يبقى فيه ترشيد لاستهلاك الجسد، وإلا يحسب أمام الله كأنه قتل نفسه. تقول لي طب ما احنا بنشوف مثلا واحد بينهك نفسه في الخدمة. في فرق بين واحد بيشتغل ليل نهار عشان يجيب فلوس وواحد بيشتغل ليل نهار عشان يخدم الناس. دي قدام ربنا كأنها إكليل شهادة، يعني اللي مات من كتر شغل الخدمة وخدمة الآخرين يعتبر أمام الله زي شهيد بيقدم حياته. المسيح نفسه قدم حياته من أجلنا. لكن واحد بينهك نفسه بسبب الشره في جمع المال وبخيل على نفسه بالراحة ولا بالأكلة العدلة وفي الآخر يموت موتة مش كويسة نتيجة الإنهاك، يبقى كأنه انتحر. بالرغم بقى ان الله قال لا تقتل، لكن هناك قتل مباح. اسمعوا ده بقى. طبعا القتل المباح دوت مش ليكم انتم لكن للحكومة، من حق القاضي ان يحكم بالاعدام. الكتاب المقدس بيقول ان عقوبة الزنا أن الزاني والزانية يقتل. الأسبوع اللي فات أخذنا من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، من شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. وفي الوصية بتاعت حفظ يوم السبت كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. وفي الوصية بتاعت احترام اسم الله من جدف على اسم الرب فإنه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما. الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. يعني كسر الوصايا عقوبتها الإعدام. في آية في سفر الخروج تقول إن وجد السارق وهو ينقف فضرب ومات فليس له دم. يعني إيه؟ يعني واحد بيسرق فجي صاحب المال لأبي يسرق فراح خبطه خبطة عشوائية مش قصد يموته، لكن جاتها خبطة مميتة ومات وهو لسه ماسك الحاجة متلبس. ما كانوش في الشريعة يحكموا القاتل، يقولوا له هو ده يستاهل لأنه كان بيسرق. وعقوبة القتل قتل، كل من قتل نفسا فعلى فم الشهود يقتل. وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت، ما يجيبش شاهد واحد، لازم شهود يقولوا أكثر من واحد. ويقول هنا تفاصيل، لو واحد ضرب زميله بأداة حديد مات فهو قاتل، القاتل يقتل. وإن ضربه بحجر ومات فهو قاتل والقاتل يقتل الآخر. يعني أي محاولة قتل مفروض القاتل يقتل. طب مين بقى اللي يحكم بالقتل؟ هل اي واحد في الدنيا؟ لا، بصوا سفر التكوين يقول سافك دم الانسان بالإنسان يسفك دمه. والسيد المسيح قال الكلمة دي لبطرس: ضع سيفك في غمده، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. يعني موافق المسيح أن اللي يقتل مفروض يتقتل. طب مين اللي ياخد القرار؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 13 بيقول عن الملك إنه خادم الله للصلاح. الملك خادم الله للصلاح. إن فعلت الشر فخف، خف منه، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. يعني من حق الحاكم إن يحكم بالإعدام على واحد بينشر الفساد، أو واحد بيقتل أو بيعمل حاجة عقوبتها الإعدام، لكن مش أي واحد في الشارع يحكم على زملاته بالإعدام، يقول لك فلان ده عمل كذا احنا أخذنا قرار ان احنا نموته، مش من حق. وإلا يبقى الدنيا بقت غابة، كل واحد بيقتل في التاني. عشان كده في حاجة اتعملت في العهد القديم اسمها مدن الملجأ. مدن الملجأ دي ايه؟ حددوا 6 مدن وقالوا اي حد يقتل قتل سهل، سهل يعني مش قاصر. يعني مثلا واحد بيرمي حاجة من فوق جات على نفوخ واحد موتته، يبقى ده اسمه قتل سهل. او واحد شايل حاجة وقعت منه على حد موتته، يبقى اسمه قتل سهل. القاتل السهو دوت كان يهرب الى مدينة من مدن الملجأ، وكانوا محددين عددهم 6 مدن بأساميهم، ويعيش جوه المدينة دي محدش يقدر يمسه. لكن لو خرج بره مدينة الملجأ ممكن أهل القتيل ياخدوا الطار. اللي يحميه من الطار ده أنه يبقى عايش جوه مدينة الملجأ. وبعدين يقعد لغاية إمتى؟ يقول لك لغاية ما يموت رئيس الكهنة الأعظم، ساعتها يبقى حر انه يخرج يرجع بلده ومحدش يمسه. طبعا كان فيها اشارة جميلة للمسيح ان احنا محبوسين بسبب خطايانا، اللي هيحررنا موت رئيس الكهنة الاعظم فنخرج في حرية. لكن على اي الاحوال مدن الملجأ دي بتعرف ان الانسان القاتل قتل سهل ممكن ربنا ينقذه من عقوبة الاعدام. من ضمن الناس المفروض يتقتلوا في العهد القديم الكلام ده الهراطقة. يقول لك إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية وإعجوبة، ولو حدثت الآية أو الإعجوبة، يعني حتى لو عمل معجزة بس طلب منك تذهب وراء آلهة أخرى، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم، وذلك النبي يقتل. ليه؟ لأنه عايز يخلي الناس تزور من وراء الله. الله أيضا كان بيؤمر بقتل اللي بينحرفوا لعبادة الأوثان، سواء كان أشخاص أو جماعات. يعني ممكن يقول المدينة دي كلها موتوها لأنها فيها عبادة أوثان، ويقول لا تدع ساحرة تعيش عشان ما حدش يمشي ورا الشيطان. ومن سرق إنسانا وباعه يقتل قتلا. يعني واحد سرق بني آدم وباعه واكتشفناه يتقتل. بس عايز أقول لكم الأحكام دي كلها في العهد القديم اللي هي العقوبات بالإعدام. إحنا في العهد الجديد السيد المسيح قال حكاية الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، يعني موافق على ان يبقى في حاكم بيتمم الاعدام يقول ده من حق. والآية اللي قريتها لكم من رسالة بولس والآية بتاعت سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه، لكن احنا في الكنيسة ما عندناش عقوبة اعدام. العقوبة الوحيدة اللي عندنا في الكنيسة هي حرمان الانسان من التناول. لغاية ما يتوب، لكن ما فيش اعدام. هختم بايه قالوا المسيح من جهة لا تقتل. في متى 5:21 قال: قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. ده احنا كمان ما نتنرفز، يبقاش في غضب. وانت عارفين بداية القتل ايه؟ الغضب. فلما اجي اقطع الخطية من دابرها مش هوصل لمرحلة القتل. مش معقول انسان ما بيغضبش يقتل. والحاجة التانية الشرح اللي انا شرحته، ان اللي يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، يعني يكون كأنه قاتل لانه اهان اخوه لما غضب عليه وتنرفز. من قال لأخيه راقة، راقة دي يعني أقل إهانة، كأنه قتله. واللي يقول يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فالمسيح بيكشف لنا أن القتل مش بس سفك الدم، لكن إهانة اللي قدامك. العلاج هو الحب. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. ويقول كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس الأنبياء. محدش يحب أن يتقتل فما يقتلش، محدش يحب أن يتهان ما تهانش حد، محدش يحب يتحكم فيه ما تحكمش في حد. أنت ما تحبش أن حد يجاوبك بإجابة فيها كلمة أسية، ما تقولش كلمة قاسية لحد. عايز الناس يكونوا لطفاء معاك، خليك لطيف معاهم. دي قاعدة، مفيش كبير وصغير. ما تقولش بس هو عيل وانا الكبير، انت اللي علمته. ما اقولش انا كاهن وهو علماني، طب ما انا القدوة. لما اتكلم معاك بطريقة محترمة هتحترمني. لما اقولك كلمة ناشفة انت تعلمت انك تقول كلام ناشف. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس الأنبياء. وبعدين المسيح يتكلم عن المحبة وقال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ويقول معلمنا بولس: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأنه: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك. كل الوصايا مجموعة، من ضمنها لا تقتل، لأن أنا بحب واحد أقتله إزاي، أهينه إزاي، أزعله إزاي. ده لو زعل مني أبقى أنا زعلان على زعل، ولازم أطيب خاطره لأني بحبه. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. لا تقتل مش وصية خاصة للسفاحين، لكن وصية أيضا خاصة بي.